يتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف الجميع أن يتفقه في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لك الحمد في الأولى والآخرة. الحمد لله خلق الخلق لعبادته وإليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، وخاتم النبيين، وسيد الأولين والآخرين. نشهد أنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وجهد في الله حق جهاده، حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أيها الأبناء الطلاب والطالبات المتابعون عبر مواقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، أيها الأبناء الطلاب هنا من موقع البث من الرياض، أهلا ومرحبا بكم في الدرس 19 والأخير من دروس العقيدة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. ودرسنا في هذه الليلة سيكون بإذن الله عن قواعد في الرد على الملحدين في أسماء الله وصفاته، حيث تحدثنا في الدرس السابق عن قواعد تتعلق بتحقيق الإيمان بأسماء الله وصفاته، الذي هو من أهم موضوعات علم العقيدة. وفي هذا الدرس، ومن باب تنزيه الرب تبارك وتعالى عما لا يليق به من التمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل والإلحاد في أسمائه وصفاته، سنتحدث إن شاء الله عن قواعد في الرد على الملحدين في أسماء الله وصفاته. والأصل في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكما تقدم في القواعد أنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة، فإذا ألحد في الأسماء فيلزم منه أنه يلحد في صفات الرب تبارك وتعالى. وهنا ربنا تبارك وتعالى يقول وذروا، ولا يمكن أن تعرف حقيقة الإلحاد إلا بدراسة الإلحاد في أسماء الله وصفاته، لأجل الحذر منه والحذر من الملحدين في أسماء الله وصفاته. أيضا الأصل في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تأملوا كيف جمع الله في هذه الآية بين النفي والإثبات، وهذا يلزم منه أن النفي لا يلزم منه التعطيل، وأن الإثبات لا يلزم منه التمثيل، لأن الله جمع بينهما في آية واحدة، ولا يمكن أن يتعارض أو يتناقض كلام الله عز وجل، كيف والنفي والإثبات في آية واحدة. ولهذا دعوى المعطلة والمحرفة أن الإثبات يستلزم منه التشبيه يردها كلام الله في هذه الآية، ودعوى المعطلة ودعوى الممثلة والمشبهة أن التنزيه يستلزم منه التعطيل يرد عليهم بهذه الآية. القاعدة الأولى من قواعد الرد على الملحدين في أسماء الله وصفاته، أولا ذكرنا في الدرس السابق أن الإلحاد في أسماء الله له صور، هل تذكرون بعضها؟ نعم شيخ، من أمثلة الإلحاد في أسماء الله الميل بها عما أراد الله عز وجل وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك
كتفسيرهم أو كميل مجيء مثلا وجاء ربك الملك صفا صفا إلى مجيء الملائكة،
يعني تحريف،
تحريف نعم،
تحريف الصفات فيصرفها عن المعنى الظاهر المراد إلى معنى آخر بلا دليل لا من اللغة ولا من الشرع، وأيضا أو النفي أو ماذا
تعطيل،
نعم النفي الذي هو التعطيل ولا يثبت شيئا، أو عكس ذلك نعم بيان كيفيتها أو ماذا أو تمثيلها بصفات المخلوقين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هذه من صور الإلحاد، إما تحريف الذي يسميه أهل التعطيل تأويل، أو تعطيل ويسمونه تفويض، أو تكييف، أو التمثيل الذي يسمونه التشبيه. ولهذا القواعد ستكون في الرد على الملحدين بهذه الأساليب، بطريق التحريف للصفات وآيات الصفات وأحاديث الصفات، أو التعطيل لها، أو التكييف، أو التمثيل. فعلى بركة الله نبدأ القاعدة الأولى، ما الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته، أو ما الواجب نحو آيات الصفات وأحاديث الصفات والأسماء التي جاءت في الصفات والأحاديث التي جاءت في الصفات، ما هو الواجب حيال هذه الآيات وهي كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن الواجب في نصوص الكتاب والسنة عموما وفي آيات الصفات خصوصا إبقاء دلالاتها على ظاهرها من غير تغيير ولا تحريف لهذا الظاهر. الله عز وجل يقول وهو السميع البصير، نقول وهو السميع البصير. الله تبارك وتعالى يقول وجاء ربك، نقول وجاء ربك. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، نقول الرحمن على العرش استوى. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، نؤمن بأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، وهكذا. فتبقى على ظاهرها، لا تحرف ولا تمثل بصفات المخلوقين ولا تعطل عن معانيها ولا تكيف، لأن الله ليس كمثله شيء. لماذا؟ لماذا نعتقد فيها هذا الاعتقاد؟ لأسباب. أولا لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ولهذا العرب الذين نزل عليهم هذا القرآن ما اعترضوا على آيات الصفات لأنهم يعرفون المعاني، فلم يعترضوا على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بلسان عربي مبين فصيح، فوجب إبقاء دلالات كلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه في ذلكم اللسان العربي المبين. ولهذا قال عز وجل نزل به الروح الأمين وهو جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن هو لا يحتاج ألغاز، وليس بطلاسم، وليس بلغة لا يفهم معناها حتى يأتي من يحرفها عن المعنى العربي الواضح الذي يفهمه العربي من لغته. وأيضا يقول تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن العقل يستدل به في إثبات هذه الصفات من جهة عظمة الرب تبارك وتعالى ومن جهة دلالات اللغة، وهذا يدل على وجوب فهم الكتاب وفهم السنة على ما يقتضيه ظاهر اللسان العربي، إلا أن يأتي قرائن تدل على خلاف المعنى. إذا جاءت قرائن فهذه من أساليب اللغة، إذا جاءت القرائن تدل على معنى آخر، كما مر معنا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فالقرائن في النص جاءت تبين المعنى المراد. فإذا جاءت القرائن بالدليل الشرعي تبين معنى غير الذي يتبادر للذهن، فإن هذا المعنى يكون هو الصحيح لوجود الدليل الشرعي. أما أن يحرف النص من غير دليل شرعي وإنما يزعمونها بقرائن عقلية، فإن هذا تحكم في القرآن وتحكم في اللغة التي نزل بها القرآن. أيضا أمر آخر، لأن تغيير هذه النصوص، أعني آيات الصفات وأحاديث الصفات، تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم. ما الذي حملك أن تفسر قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك إلى مجيء الملك؟ هل يستقيم في اللغة؟ ولهذا من الأسف، هذا يعني مما يؤسف، لأن مثل هذه التقدير المضاف المحذوف مما يمثل به أحيانا في بعض كتب اللغة، نتيجة أن هذا اللغوي متأثر بعقيدة سابقة فيحرف الآيات ويحرف النصوص نتيجة اعتقاد سابق لديه. الله عز وجل يقول وجاء ربك، ربك هنا فاعل، ما الذي حملك أن تجعله مضاف إليه فتحمله على وجاء أمر ربك؟ لا يستقيم في اللسان العربي أو لا، فهو خلاف اللغة وخلاف ظاهر القرآن وقول على الله بلا علم، والله تبارك وتعالى قد حرم التقول عليه بلا علم. يقول تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذا المحرف الذي يحرف آيات الصفات وأحاديث الصفات هو يقول على الله ما لا يعلم. ثم أيضا أمر ثالث، أن الله عز وجل قد ذم هذا المسلك وهو مسلك التحريف، وبين أنه من طرائق اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه وهم أبعد الناس عن الإيمان. يقول عز وجل في وصفهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وأيضا قال عز وجل في ذم اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وهذا المسلك للأسف وقع فيه أرباب التعطيل وأرباب التحريف، فحرفوا كلام الله عن معناه الظاهر المتبادر للذهن إلى معاني باطلة، فوقعوا فيما وقع فيه اليهود وشابه اليهود. ولهذا مقولة التعطيل أصلها جاءت من اليهود، جاءت إلى الأمة من اليهود والنصارى، جاء بها الجهم بن الصفوان والجعد بن درهم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. أمر رابع من جهة العقل والأدلة العقلية يستدل بها، بالأدلة الشرع هي أدلة عقلية. يقول تبارك وتعالى يقول تبارك وتعالى في كثير من الأدلة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فهذا دليل شرعي وهو دليل عقلي. وكذلك أدلة الوحي هي أدلة عقلية، ولهذا لا تعارض بين العقل السليم والنقل الصحيح الصريح، لا تعارض أبدا. من زعموا التعارض بينهم فقد تقولوا على الله ما لا يعلمون. من جهة العقل المتكلم بهذه النصوص الرب تبارك وتعالى أو لا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم بمراده من غيره، فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا، فوصف نفسه بهذه الصفات، فكيف يأتي متقول ويزعم أنه ينزه الرب عما وصف به نفسه؟ وهكذا رسله المبلغون عنه وخاتمهم صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون من أرباب الانحراف وأرباب الكلام المذموم. فالله سبحانه يثبت نفسه هذه الصفات والمحرف يعطلها ويحرفها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا، يأتي المحرف يقول ما ينزل. الرب يقول وجاء ربك، يأتي المحرف يقول ما يجي. وقل مثل هذا في بقية الصفات. مثال ذلك الله تبارك وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ماذا تفهم من هذه الآية؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ظاهر الآية إثبات يدين حقيقتين للرب تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، فيجب على المؤمن أن يثبت ذلك للرب تبارك وتعالى. ولو سألت بسطاء المسلمين وعوامهم وهو يقرأ القرآن ويعرف اللغة، هل يتبادل إلى ذهنه غير هذا المعنى؟ أبدا، ولا عنده إشكال ما لم يأتي شياطين الإنس فيلوثون عقيدته ويلوثون فهمه، بل ربما صرفوه عن قراءة القرآن كما يوجد عند أربابهم من خرافيين الصوفية والخرافيين عند الرافضة، يقطعونه عن القرآن والسنة وعن الفهم الصحيح، فيعزون له أنك لا تفهم وأنك لا تعرف ولا ينبغي أن ترجع للنصوص، بل ترجع إليه وهو عن طريق وحي الشيطان والخرافات والخزعبلات يملي عليه ما تملي عليه شياطينه من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أما لو قرأ المسلم البسيط الذي يعرف اللغة هذه الآيات والأحاديث ليس عنده إشكال. لو تسأل مسلم يقرأ مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هل عنده إشكال؟ يؤمن بها على فطرته. يقرأ الحديث ينزل ربنا ليس عنده إشكال. فهكذا هنا في هذه الآية الرب تبارك وتعالى يثبت لنفسه صفة اليدين، فنثبتها لله كما أثبتها لنفسه، لأنه أعلم بنفسه وأحسن حديثا وأصدق قيلا. فإذا قال قائل لا المراد باليدين القوة، هل هذا يستقيم؟ ولا يتبادر لذهن الإنسان العربي الفصيح، لا يتبادر لذهنه، بل هذا تحكم. ثم أيضا هل القوة واحدة ولا اثنتان؟ هنا نعم جمع، ولهذا يا أهل يصح بل تقول بل قوتاه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما يستقيم. فدل على أن هذا التحريف باطل يخالف ظاهر القرآن وتقول على الله بغير علم، ولا يستقيم من جهة اللغة، لا يستقيم من جهة اللغة. فدل على أن هذا المسلك الذي سلكه أهل التعطيل والتحريف ترد عليه نصوص الكتاب والسنة ولغة العرب والعقل السليم والفطرة السليمة. لما يأتي هؤلاء وينكرون العلو مثلا، صاحب الفطرة السليمة لا يقبل هذا، أو لا تجده على فطرته إذا وقع في مأزق أين يرفع يديه؟ إلى السماء، بل حتى عند البهائم، بل حتى عند اليهود والنصارى. فيأتي من يصادم الشرع ويصادم العقل ويصادم اللغة ويصادم الفطرة. فدل على أن هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء باطل، وهو إلحاد في آيات الله وإلحاد في أسمائه وصفاته. القاعدة الثانية، كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة، وانتبه لهذه الأسئلة. السؤال الأول، هل هي صفة حقيقية للرب أم لا؟ يعني مثال لما ذكرنا في الآية السابقة بل يداه مبسوطتان، هل هي صفة حقيقية أم لا ولماذا؟ والسؤال الثاني، هل يجوز تكييفها أم لا ولماذا؟ والسؤال الثالث، هل تماثل صفات المخلوقين أم لا ولماذا؟ وللجواب عن هذه الأسئلة التي يمكن أن توجه لكل صفة، فالجواب عن السؤال الأول هل هي صفة حقيقية، والجواب نعم، صفة حقيقية تليق بالرب تبارك وتعالى، لأن الله أثبت لنفسه هذه الصفات، ولأن هذا هو الأصل في الكلام العربي المبين الحقيقة، فلا يعدل عنه إلا بدليل صحيح يمنع من ذلك، ولا دليل، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. السؤال الثاني، هل يجوز تكييفها، بيان الكيفية وبيان الكون؟ والجواب لا. لماذا؟ لأن الإنسان لم يطلع عليها ولم يرى ربه تبارك وتعالى. موسى عليه السلام وهو كريم الرحمن ما رأى ربه، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى في ليلة الإسراء والمعراج لم يرى ربه. والإنسان لا يمكن أن يبين لك كيفية الشيء إلا بماذا؟ بالمشاهدة، فيؤمن بها. والكيف مجهول، والله يقول ليس كمثل شيء، ويقول ولا يحيطون به علما، ولأن العقل لا يمكن أن يدركه، أن يدرك كيفية صفات الرب تبارك وتعالى. ولهذا العلم العلم اليقين الذي هو أعلى درجات الإدراك لدى الإنسان، علم يقين وعين يقين وحق يقين. وأنت تلاحظ من نفسك هل إدراكك عن طريق علم اليقين كإدراكك عن طريق عين اليقين كإدراكك عن حق اليقين أو يختلف؟ يختلف. فكيف تكيف شيء وأنت لم تشاهده؟ وإذا العقل قاصر عن إدراك كنه هذه الصفات يؤمن بها على الوجه اللائق به تبارك وتعالى كما وصف نفسه بها. السؤال الثالث، هل تماثل صفات المخلوقين؟ والجواب لا. لماذا؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء، ولأنه عز وجل مستحق للكمال المطلق الذي لا غاية فوقه، فلا يمكن أن تماثل صفات المخلوقين الناقصة، بل صفاته تليق به تبارك وتعالى. القاعدة الثالثة، ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ والجواب أن التمثيل هو ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، كأن يقول تعالى الله عن ذلك أن لله يد كيد المخلوق، أو ينزل كنزول المخلوق. والتكييف ذكر كيفية الصفة من غير تقييد بمماثل. مثال التكييف يتخيل يدا لله معينة، ولهذا نقول التمثيل والتكييف حرام ولو بخيالات العقول، والشيطان قد يدخل على الإنسان مثل هذه الوساوس، ولهذا إذا الشيطان أدخل عليه هذه الوساوس فليعالجها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان قد يدخل عليه مثل هذه الخيالات فيحاول أنه يتخلص منها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وعليه فإن التمثيل أعم، التمثيل هو تكييف وزيادة، ولهذا يقال التمثيل أعم والتكييف أخص، لأن الممثل كيف أيضا أو لا، لما شبهه بصفات المخلوقين فقد كيف هذه الصفات بصفات المخلوقين. القاعدة الرابعة، ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ التعطيل هو نفي دلالات الأسماء والصفات، ويسميه المعطلة تفويضا، يسمونه تفويض ويزعمون أنه مذهب السلف وكذبوا على السلف. السلف يثبتون الألفاظ والمعاني، وإنما يفوضون ماذا؟ الكيفيات، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإذن هم يثبتون الألفاظ ويثبتون المعاني، يعرفون معنى الاستواء ومعنى النزول ومعنى المجيء وهكذا سائر الصفات، وإنما يفوضون الكيفية. فزعم المتكلمين بأن مذهب السلف هو التفويض، هذا تلبيس على الناس وكذب على السلف، بل السلف يعرفون هذه المعاني فيثبتونها، وإنما يفوضون الكيفيات، لكن هم يفوضون المعاني ويفوضون الكيفيات ويزعمون أن هذا مذهب السلف وكذبوا على السلف. التعطيل نوعان، هناك تعطيل كلي لكل الصفات، وهناك تعطيل جزئي. مثال الجهمية الأوائل نفوا الأسماء والصفات، جاء المعتزلة فأثبتوا الأسماء وجعلوها جامدة ونفوا الصفات، جاء بعدهم الأشاعرة والماتريدية فأثبتوا بعضا ونفوا بعضا، وستأتي القواعد في الرد على هذا التناقض، لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. التحريف هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن إلى معنى آخر لا دليل عليه، فيصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء، والمجيء إلى مجيء الأمر أو الملك، والنزول نزول ملك أو نزول رحمة. فهذا يسمونه تأويل، وواقع الأمر أنه ماذا؟ أنه تحريف لكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومثلها تحريف معنى اليد بالقوة، وتحريف الضحك بالثواب أو إرادة الثواب، وتحريف الغضب بالعقاب أو إرادة العقاب والانتقام، وكل هذا تحريف لصفات الرب تبارك وتعالى. وبناء عليه فكل محرف معطل. لماذا؟ لأن المحرف لما نفى صفة الاستواء اللائق به عطله عن هذه الصفة وأثبت معنى آخر، فكل محرف معطل، وليس كل معطل محرف، لأن المعطل يفوض لا يثبت شيئا، وكأننا نخاطب بطلاسم، كان نخاطب بلغة لا نفهمها. ولهذا أيهما أخبث، مذهب التعطيل أو مذهب التحريف؟ أيهما أخبث، مذهب التعطيل أو مذهب التحريف؟ يعني مثلا الذي يقول لا أفهم شيئا من الاستواء، أو الذي يقول الاستواء معناه الاستيلاء.
المحرف هو
زميلك الأولى التعطيل. لأن يلزم من التعطيل أن نخاطب بلغة لا نفهمها، بينما المحرف يقول لا هذه اللغة لكن معناها جاء بمعنى آخر لا يستقيم مع اللسان العربي ولا يقبله العربي الفصيح هذا المعنى الذي جاء به. ولهذا قالوا بأن مذهب التعطيل أخبث من مذهب التعريف، كلاهما خبيث لكن الخبائث بعضها أخبث من بعض. نعم. القاعدة الخامسة، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كيف؟ أولا الممثل الذي شبه صفات الخالق بصفات المخلوقين، والمعطل نفى. كيف كل معطل ممثل؟ أولا تعطيل المعطل ظاهر أو لا، لما نفى الصفات عن الرب، نفى الاستواء ونفى المجيء ونفى النزول، لكن كيف يكون المعطل ممثل؟ كيف يكون المعطل ممثل؟ لأنه لماذا نفى النصوص عن ظاهرها؟ ظن أن إثبات النصوص على ظاهرها يلزم من إيش؟ التمثيل. فهو مثل في عقله أولا، ثم أراد الفرار من هذا المعنى ففر إلى ما هو أسوأ منه، فهو تخيل أن ظاهر النصوص التمثيل، يعني هو فهم من المجيء، فهم من الاستواء، فهم من النزول، فهم من إثبات اليدين، فهم من إثبات العينين أنها تشابه المخلوق، فأراد الفرار من هذا فنفى المعاني، فهو مثل أولا ثم عطل ثانيا. ولهذا قالوا كل معطل ممثل. العكس، كيف يكون الممثل معطل؟ أما التمثيل فظاهر، لكن كيف يكون الممثل معطل؟ كيف يكون الممثل معطل؟ من أوجه ولا لا؟ طيب نعم.
أنه لما مثل صفات الرب سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين عن معانيها،
نعم،
وصفاتها الظاهرة، فقد عطل هذه الصفة التي أثبتها الله لنفسه.
أحسنت، هذا الوجه الأول. أنه لما شبه صفات الرب بصفات المخلوقين معناه أنه إيش؟ عطل الرب عن الصفات اللائقة به، فهذا وجه. الوجه الثاني، أنه فهم من نصوص التنزيه، فهم من نصوص التنزيه إيش؟ التعطيل أو لا، فأراد الفرار، فأراد الفرار من ذلك فوقع في ماذا؟ في التمثيل، فهو عكس الأول. فهم من نصوص التنزيه التعطيل، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد، ففهم منها التعطيل فأراد الفرار من هذا المعنى فوقع في ماذا؟ فوقع في التمثيل، فهو عطل أولا ثم شبه ثانيا ثم عطل ثانيا، يعني هو عطل ثم مثل ثم عطل أو لا؟ فهمتم القاعدة ولا لا؟ فهم من نصوص التنزيه التعطيل فأراد الفرار فشبهه بصفات المخلوقين فوقع ماذا؟ في تعطيل الرب عن صفاته اللائقة به تبارك وتعالى. القاعدة السادسة، كيف نرد على المعطلة والمحرفة الذين يسمون مذهبهم المفوضة والمؤولة؟ والجواب، هذه قواعد ثم بعد ذلك نذكر لها أمثلة. القاعدة الأولى، يقال لهم قولكم هذا خلاف ظاهر النصوص، تأويلكم للآيات والأحاديث خلاف ظاهر النص. الله يقول بل يداه مبسوطتان وجاء ربك الرحمن على العرش استوى، فتأويلك هذا الذي جئت به هو خلاف ماذا؟ هو ظاهر النص. ثانيا هو خلاف طريقة السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، ولهذا مما يحتج به على المتأخرين من المعطلة والمحرفة ما كان عليه السلف من الصحابة والأئمة وأصحاب الكتب الستة، بل أئمة الدين الذين كتب الله لهم الإمامة كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد. فنقول لماذا لأتباعهم، لماذا تقلدونهم في الفقه فإذا جاء المعتقد تركتموه وقلدتم غيره؟ أو لا تجدوا في الفقه يقول مالكي، ثم إذا جاء العقيدة قال لا كلام مالك غير مقبول، هذا كلام الأشعري، كلام الأشعري في القرن الرابع أو لا، ثم الأشعري كان معتزليا ثم كلابيا ثم تاب الرجل، فكيف تحملونه هذا المذهب وهو قد تاب منه؟ انظر في كتابه مقالات الإسلاميين، في كتابه اللمع، في كتابه الإبانة، في كتابه رسالة أهل الثغر، يتبرأ من طريقة المتكلمين. فنقول قولكم هذا خلاف ما عليه أئمتكم المتقدمين، وخلاف ما كان عليه الصحابة، وخلاف ما كان عليه أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أئمة الحديث الذين في كتبهم المصنفة والمنتشرة بين الأمة تقرير العقيدة الصحيحة خلافا لمذهب المعطلة والممثلة. ثم أيضا هذا التحريف لا دليل عليه، لا من اللغة ولا من الشرع، بل حتى يناقض الفطرة والعقل، وربما يكون في بعض الصفات وجوه أخرى كاللوازم الباطلة كما سنذكر، قد تكون كل صفة يلزم على تأويلها إلى معنى آخر لوازم باطلة لا تصح عقلا ولا فطرة. ويمكن أن نفصل هذه الوجوه فيقال هذا التأويل الذي هم يسمونه تأويل وهو تحريف جناية على النصوص أو لا، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد لله، فنفوا المجيء ونفوا صفة اليدين ونفوا صفة العينين ونفوا صفة العلو ونفوا صفة الاستواء إلى غير ذلك. ثم هذا التأويل صرف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله عز وجل قد خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا هذا الكلام ويفهموه، ولهذا أمر بالتدبر أو لا، فكيف يتدبر الإنسان كلاما غير مفهوم ومعاني غامضة وخفية يحتاج إلى معرفة المجازات ويحتاج إلى معرفة القواعد الفلسفية والمنطقية حتى يفهم هذا الكلام الذي هو عبارة عن الغاز وعبارة عن أحاجي في ظنهم، بل هو لسان عربي مبين يفهمه صاحب اللغة لا يحتاج إلى مثل هذه الفلسفات وهذه التأويلات الباطلة. ثم أيضا هذا التأويل صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه، وهو قول على الله بلا علم كما تقدم، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مثال قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي في إثبات صفة ماذا؟ وهذا هو المتبادر، لا يمكن أن يؤول لا معنى ذلك. ولهذا في الأحاديث أن الناس في حديث الشفاعة يأتون آدم فيقول يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، فالآية ظاهرة في إثبات صفة اليدين للرب تبارك وتعالى. فإذا صرفت الآية عن ظاهرها وقال هذا المعطل لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له ما دليلك على ذلك؟ ما الذي حملك على أن تحرف المعنى إلى معنى آخر؟ وإلا كان كلامه تقولا، قد يأتيك بغرائب، قد يأتيك بمجازات، لكن اللغة لا تقبل هذا التأويل. ثم أيضا هو صرف لنصوص الصفات عن ظاهرها فيه مخالفة صريحة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة وأئمة الدين، فيكون هذا التأويل الذي هو التحريف باطل بلا ريب ومخالف لظاهر القرآن والسنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة وما كان عليه أئمة الدين. ثم يقال لهذا المعطل والمحرف هل أنت، يعني هذا ممكن أن تستفيد به في مناظرته ومجادلته، تورد عليه هذه الأسئلة فانظر بماذا سيجيبك، تقول له هل أنت أعلم بالله من نفسه ومن رسول صلى الله عليه وسلم؟ فبماذا سيجيبك؟ طبعا بيقولك لا، لو قال نعم انتهى النقاش، هذا مكابرة. ثم قل له هل ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عن نفسه صدق وحق أم لا؟ سيقولك إيش؟ صدق وحق، لا يمكن أن يكابر وإلا لا يكون مسلما. ثم قل له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بماذا سيجيبك؟ سيقول لا، كلام الله أفصح كلام وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم. ثم قل له هل تظن أن الله سبحانه أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجها بعقولهم، ينزل عليهم طلاسم لا يفهمون المعاني وغامضة، وهو القائل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ سيقولك لا. ثم قل له هل تعلم أن أحد من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بماذا سيقول؟ سيجيبك، سيقولك لا جزما. فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبت الله نفسه؟ لماذا هذه المكابرة؟ لماذا هذه المعاندة والمصادمة للقرآن والسنة ولغة العرب وما كان عليه الصحابة وما كان عليه أئمة الدين؟ لماذا لا تثبت لله ما أثبته نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهرة اللائق به تبارك وتعالى، ويكون عندك الإقدام والشجاعة في إثباتها كما كان عندك الإقدام والشجاعة في نفيها أو لا؟ ولا يكون لديه المكابرة. ويتجد من بعض هؤلاء إذا تقدم به السن أو أشرف على الموت تاب. ولهذا أرباب الفلسفة وأرباب الكلام كثير منهم في آخر حياة التاب. الإمام الرازي الذي ألف الكتب ومنها كتاب تأسيس التقديس ينفي الصفات في آخر حياته، نعم، يوصي بوصية في براءته من هذه الكتب، وهو القائل ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال. وهذه النتيجة فتاب. الإمام أبو حامد الغزالي يموت وصحيح البخاري على صدره. الجويني يتوب. الإمام أبو الحسن الأشعري يتوب في آخر حياته ويؤلف مقالات الإسلاميين والإبانة واللمع ورسالة أهل الثغر. فأيضا نقول لهؤلاء الذين يكابرون ويفسدون على المسلمين عقيدتهم، لماذا لا يكون عندكم الشجاعة في التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى وترك المعاندة والمكابرة لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الأمة؟ ثم ماذا يضيرك إذا أثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، أليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ بماذا سيكون جواب هؤلاء وقد قرأوا القرآن وقرأوا السنة فضلوا وأضلوا أتباعهم فيحملون أوزارهم؟ هؤلاء المساكين الذين يغونهم يلقنونهم للأسف في بعض المعاهد والجامعات عقيدة التأويل والتحريف. فنقول لهؤلاء ألا تخافون الله؟ ألا تعلمون أنكم ستوقفون بين يدي الله فيسألكم هذا السؤال ماذا أجبتم المرسلين؟ وهؤلاء ليسوا جهالا، يعني هؤلاء الذين يقررون مثل هذا التأويل والتحريف ويشوشون على عقائد المسلمين وعوامهم ليسوا جهالا، ولهذا لا يعذرون بهذا الجهل. أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها على غير ما صرفته إليه. هل لو افترض أن لديه شبهة فعليه أن يحكم الكتاب والسنة واللغة العرب وما كان عليه الأئمة. القاعدة السابعة، يلزم على التحريف الذي هو التأويل لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن أهل التعطيل لما صرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها اعتقدوا أن الظاهر يستلزم التشبيه ففروا من هذا، فهم اعتقدوا اعتقادا باطلا وهو تشبيه الله بخلقه، والله يقول ليس كمثله شيء، فهم فروا أصلا. فلذلك لما تسأل المعطل لماذا تعطل لماذا تحرف يقولك فرارا من إيش؟ فرارا من التشبيه، فنقول أنت اعتقدت في كلام الله اعتقادا باطلا وكذبت الله في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثانيا أن يلزم من اعتقاد من تحريفه وتأويله أن كتاب الله الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى إيش؟ إلى عقولهم، فيحرفها وينفي ويقول هذا حديث لا أقبله وهذه دلالاتها ظنية والدلالات العقلية قطعية. فهذا من لوازم التأويل والتحريف أن القرآن الذي هو شفاء وهو بيان للناس لم يوضح الله عز وجل فيه ما يتعلق في الصفات. ولهذا لما أراد المتكلمون نفاة الصفات الرد على الفلاسفة نفاة المعاد ما استطاعوا، بل أفحمهم الفلاسفة، لأن الفلاسفة تجرأوا على نصوص المعاد ونصوص أشراط الساعة فأولوها أيضا وأنكروا دلالات هذه النصوص، فجاء المتكلمون للرد عليهم فقالوا المنهج الذي سلكتموه في الصفات هو المنهج الذي سلكناه في, في, في أشراط الساعة وأحوال الآخرة والمعاد. ولهذا قال فيهم الشيخ الإسلام لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسر. لو سلكوا طريقة القرآن والسنة وما كان عليه السلف لا سلموا من هذا التناقض. الثالثا يلزم من التحريف والتعطيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين والصحابة وأئمة الدين كانوا مقصرين ولم يبينوا ما يجب اعتقاده في الرب تبارك وتعالى، بل أوهموهم بهذه الأحاديث وهذه الأقوال، وهذا لا شك من أفضل الباطل. ثم يلزم على قولهم هذا أن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا لآيات الصفات وأحاديث الصفات، وإنما المرجع إلى أي شيء؟ إلى عقول هؤلاء وإلى أقوالهم المتناقضة وتقريراتهم الباطلة. والأصل في المسلم أن يكون المرجع إليه الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ثم أيضا كل صفة لها لوازم تدل لها، يعني كل تحريف أو تعطيل له لوازم يدل على البطلان، فيلزم من التأويل والتحريف التناقض في كلام الله، لأن الله أثبت لنفسه هذه الأسماء والصفات ونفى عن نفسه التمثيل والتشبيه. فإذا نفى هذه الصفات وقع ماذا؟ وقع في التناقض، وإذا شبهه بالخلق وقع في التناقض. الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أو لا، فإذا نفى معناه ماذا؟ كذب الرب في قوله هو السميع البصير، وإذا شبهه معناه كذب الرب في قوله ليس كمثله شيء. فنقول التحريف والتعطيل يلزم منه أن كلام الله متناقض، والتمثيل والتشبيه يلزم منه أيضا التناقض في كلام الله، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا كما يقال في باب القدر والجبر أو لا، فيلزم منه التناقض، وهكذا يقال في باب الوعد والوعيد. كل صفة لها أيضا دلالات خاصة، مثال تحريف الاستواء بالاستيلاء، ماذا يلزم منه اللوازم؟ إذا جاء المعطل وقال الرحمن على العرش استوى معناها استولى، هذا المعنى مخالف لظاهر القرآن أو لا، ومخالف للغة العرب، يلزم منه لوازم باطلة. إيش هي اللوازم الباطلة؟ ومخالف كذلك لمذهب السلف، فالسلف يثبتون الاستواء بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر. ماذا يلزم من هذا التحريف من لوازم باطلة؟ نعم،
من اللوازم الباطلة أن هناك غالب لله عز وجل فغلبه.
أحسنت، إذا قال استوى بمعنى استولى معنى أن الله كان تعالى كان مغلوبا فغلب، ولا بد أو لا، اللوازم الباطل باطلة، والباطل لجلج والحق أبلج، الحق أبلج والباطل لجلج. فإذا قال استوى بمعنى استولى يلزم أنه كان مغلوبا فغلب تعالى الله عن ذلك، فدل على بطلان هذا المعنى. ثانيا، هل يكون للعرش خصوصية؟ إذا كان معنى الاستواء الاستيلاء لا خصوصية للعرش،
لأن الله مستول على ماذا؟ على جميع خلقه. ثم أيضا يلزم منه لوازم باطلة. إذا كان معنى استوى بمعنى استولى، قد يقول قائل الرحمن على الأرض استوى، تعالى الله عن ذلك، لأن الله مستول على العرش. ولهذا يذكرون من الطرائف أن أحد علماء الكلام المعطلة كان في المسجد ويفسر آيات الاستواء ويقرر أن استوى بمعنى استولى، وكان فيه أطفال يلعبون في الشارع فاستغربوا بفطرتهم، وأحيانا يكون عند الأطفال من الذكاء والفطنة ما يحرجون الكبار، بل من عوام المسلمين من يفحم كبار المتكلمين والخرافيين. فاستغرب أحد الأطفال هذا التأويل، ففتح نافذة المسجد وقال يا أستاذ عندي سؤال، أنت تقول استوى بمعنى استولى، من الذي كان مستولي على العرش قبل الله؟ فانبهر من السؤال، فقال الطلاب وتنبهوا نعم إنه سؤال مليح صريح أجبه، فما استطاع أن يجيبه. وهذا أيضا مثله أحد علماء الكلام كان يقرر نفي صفة العلو، فقال له أحد تلاميذه أخبرني عما يجده الإنسان في نفسه اضطرارا إذا أراد أن يدعو يرفع يديه للسماء وأنت تقرر نفي العلو والإنسان في نفسه فطرة واضطرارا، ما استطاع أن يجيبه بل وضع يديه على رأسه وقال لقد حيرني الفتى الهمداني. ماذا يلزم من نفي العلو من لوازم؟ كمثال وقل مثل هذا في سائر الصفات، ماذا يلزم من نفي العلو؟ نعم، إذا قال قائل بأن الله ليس في السماء لم يستوي العرش، ماذا يلزم منه من لوازم؟
من اللوازم الباطلة التي تلزم من ذلك هو أن الله عز وجل في أماكن،
في كل مكان،
في كل مكان،
وأن المخلوقات تحيط به، وأنه في أماكن الحش وأماكن القاذورات، ونعوذ بالله. وهذا ما يقع فيه أرباب الحلول والاتحاد الذين ينفون العلو ويزعمون الرب تبارك وتعالى في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كيف والأرض قبضته والسماوات مطويات بيمينه. فيلزم من نفي العلو هذا اللازم الباطل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكيف وأدلة العلو أكثر من ألف دليل من الكتاب والسنة والعقل والفطرة، تأملوا في كتاب الله إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود يكون منين؟ تبارك الذي نزل الفرقان، النزول من أين؟ بل فرعون وهو فرعون أثبت العلو ولا لا؟ أطلع إلى إله موسى، كما أن إبليس وهو إبليس يثبت العزة لله، فبعزتك، فيأتي هؤلاء فيتنكرون لهذه الصفات التي تثبتها نصوص الكتاب والسنة والفطرة والعقل، فيكون هذا التأويل مكابرة ومصادمة للعقل السليم والنص الصحيح الصريح. ويلزم من هذا التأويل اللوازم الباطلة. نعم، سؤال بارك الله فيك.
عفوا شيخ، ماذا يقصدون بنفي العلو؟ يعني وش قصدهم؟
يعني ما هي الشبهة؟
أيوة، لماذا هم ينفون علو؟
شبهتهم لماذا؟ لأنهم لا يريدون إثبات أن يكون الله في مكان، فأرادوا نفي الجهة التي يزعمون، وأن يكون الله في مكان، لأنه إذا قالوا في مكان معناه أنه في حيز، معناه أنه نثبت له صفات، فأرادوا الفرار من هذا فنفوا العلو. لما نفوا العلو وقعوا في مأزق أشد، فمنهم من قال بالحلول ومنهم من قال بالاتحاد، وهذه عقيدة الفارابي وابن عربي وبعض هؤلاء الملاحدة الذين صادموا العقل والفطرة والحس والشرع. القاعدة الثامنة، الرد على الممثلة والمشبهة. التمثيل هو اعتقاد المثبت أن صفات الرب تماثل وتشابه صفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بالشرع والعقل. أما الشرع فالأدلة كثيرة، كقوله عز وجل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك. وأما العقل فمن وجوه أنه قد علم بالضرورة المباينة بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات وتباينا في الصفات، فكيف يشبه الخالق بالمخلوق؟ تعالى الله عن ذلك، وصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. أيضا أننا نشاهد في المخلوقات التباين فيما بينها أو لا، وهي مخلوقات وإن اشتركت في الأسماء إلا أنها تتباين في الصفات. يعني هل قوة البصر عند الناس سواء؟ قوة السمع سواء؟ بل بين مخلوق ومخلوق، الفيل له يد أو لا، والنملة لها يد. هل إذا أثبتنا يدا للنملة يلزم شبهناها بيد الفيل؟ فإذا كان هذا التباين بين مخلوق ومخلوق فكيف بين المخلوق والخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنقول إثبات الصفات للرب لا يلزم منها ماذا؟ التمثيل، فصفاته تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم، كما أن ذات الرب تليق به وذات المخلوق تليق به، كما أن وجود الرب يليق به ووجود المخلوق يليق به. فنقول لهؤلاء الممثلة إثبات الصفات لا يستلزم منه التشبيه، وتشبيهكم للخالق والمخلوق هو تنقص للرب ومصادمة لقوله ليس كمثله شيء. التشبيه والتمثيل بينهما عموم وخصوص، منهم من قال التمثيل هو المساواة من كل وجه، والتشبيه قد يكون في بعض الوجوه. أخيرا كيف نرد على المكيفة؟ نرد عليهم كما نرد على ماذا؟ على الممثلة سواء بسواء، فما يرد به على الممثلة يرد به على المكيفة. نقول لهم أن الله ليس كمثل شيء ولا يحيطون به علما. يقول ابن القيم في تقريب الفهم للإنسان حتى لا يقع في التشبيه ولا بالتمثيل، إدراك عظمة الرب، وهو يتكلم عن صفة الاستواء، يقول والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع في يدك كخردلة بيد العبد، وأنه سبحانه يقبض السماوات بيده والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمة أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش تبارك وتعالى. فاستشعار الإنسان لعظمة الرب يسهل عليه فهم هذه النصوص ولا إشكال فيها والحمد لله. هل يلزم من الإثبات التمثيل وهل يلزم من التنزيه التعطيل؟ لا يلزم، لأن الله قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فلما نفى عن نفسه التمثيل وأثبت له السمع والبصر دل على أن إثبات السمع والبصر لا يلزم التمثيل، ودل على أن التنزيه لا يلزم منه ماذا؟ التعطيل، كما الله جمع بينهما وكما تقرر في القواعد السابقة. ظواهر النصوص معلومة لنا من حيث المعاني ومجهولة لنا من حيث الكيفيات، وهذا هو مذهب السلف، يثبتون اللفظ ويثبتون المعنى ويفوضون الكيفيات، فيقال معلومة من حيث المعنى مجهولة من حيث الكيفيات، فإن الله ليس كمثله شيء. القول في الصفات كالقول في البعض، وهذا يرد به على من يثبتون بعض الصفات كالأشاعرة والماتريدية وينكرون البعض، فنقول القول في هذه الصفات السبع كالقول في باقي الصفات لا فرق بينهما، فلماذا أثبتتم هذه الصفات ولم تثبتوا غيرها؟ إثباتكم لهذه السبع يلزمكم أن تثبتوا البقية، قولكم أن البقية فيها احترازات نقول وهذه الاحترازات التي تدعونها وهي الخوف من مشابهة المخلوقين هي في كذلك في الصفات السبع، ولهذا يردوا عليهم بهذه القاعدة المتناقضة عندهم. القول يعني يقول تناقضهم يرد عليه بهذه القاعدة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض، مثلها القول في الصفات كالقول في الذات. نعم هنا القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا يرد به على الجهمية، نقول لهم أنتم تثبتون لله ذاتا تليق به، وجودا يليق به، يلزمكم أن تثبتوا له صفاتا تليق به، فالقول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء. قواعد ذكرها شيخ الإسلام في كتابه التدمرية، وهي مهمة لطالب العلم. وأخيرا نشكر الله عز وجل على توفيقه وامتنانه حيث أعان على إتمام هذه الدروس وهذه الحلقات المباركة في هذه الأكاديمية. ثم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، نشكر للمشرف العام على هذه الأكاديمية معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ثم الشكر أيضا للشيخ راشد بن عثمان الزهراني المدير العام لهذه الأكاديمية المباركة، ثم الشيخ سعيد الكثيري وهو المشرف على هذه البرامج والمنسق لها، والشكر لكم أنتم أيها الأبناء. على حضوركم ومتابعتكم، وكذلك الشكر لجميع الأبناء والبنات الطلاب والطالبات المتابعون عبر المواقع الأكاديمية وكذلك في الفصول الافتراضية، والشكر كذلك موصول للإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدروس حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. وأسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. ونختم بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ونلتقيكم إن شاء الله في دورات قادمة وفي دروس قادمة بحول الله وتوفيقه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء.